بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب جزاء الصيد، باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال سمعت
عن عبيد الله
عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال
ابن أبي يزيد، يزيد هنا ممنوع من الصرف للعلمية، يعني لأنه اسم ولوزن الفعل، فيزيد يطلق اسما ويطلق فعلا، نقول المطر يزيد هنا فعل، فكل من اجتمع فيه هاتان العلتان العلمية والأمر الفعل هذا فإنه يمنع من الصرف، مثل يزيد، مثل يعمر، مثل يرفع، هذه أسماء وفي في نفس الوقت هي أفعال، فلا تمنع، فتمنع من الصرف، فلا يقال عن أبي ابن أبي يزيد وإنما يقول عن ابن أبي يزيد. نعم،
أحسن الله إليك. عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل،
في الثقل،
في الثقل من جمع بليل.
نعم نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله
قال أخبرني
قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حدثنا عمرو ابن زرارة قال أخبرنا القاسم ابن مالك عن الجعيد ابن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن سمعت عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب في حج الصبيان وأنه مشروع، ودل عليه ما رواه مسلم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ف الصبيان إذا حج بهم فإن هذا أمر مشروع، ويلاحظ القائم عليهم يلاحظ أمر أحكام الصبي في هذه الحال، فيلاحظ أمر لبسه للإحرام وعدم تغطيته لرأسه تنبيهه لهذا، وإذا غطى رأسه فإنه يزيل الغطاء عنه وينبهه برفق، ويحج به كما يحج بسائر كما يحج المكلف. الجمهور على أن هذه الحجة لا تجزئه وأنها تطوع، وأن الله يكتب له بها وبمن حج به أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام لأم الصبي نعم ولك أجر. وحنيفة رحمه الله يقول لا يصح إحرامه، وإنما هذا من باب التدريب، ويرى أنه لا يلزمه شيء من فعل المحظورات، والجمهور على أنه ينبغي أن يجنب المحظورات كلها، وهذا أصلا من تدريبه. لكن إذا بلغ الصبي فإن الحج لازم له، ولا يقول إني حججت وأنا ابن مثل 7 سنين أو ابن 10 سنين وراعى ذلك أبي في الأحكام، قال لا، تلك الحجة وأنت غير مكلف. فيلزمك أن تحج حجا آخر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. دل على الحج بالصبيان هذه الأحاديث كلها، وبعضها مر فلا حاجة لإعادة شرحها. قوله في ثقل النبي أن ابن عباس قال: بعثني أو قدمني صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. الثقل له الأمتعة، قدمهم وقدم الصبيان الصغار حتى لا يحطموا مع الناس. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت وقد نهزت الحلم، يعني أنه قد اقترب من البلوغ، أسير على أتان وهي الحمارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول. الإمام إذا كان يصلي وأمامه سترة فإن سترته تعد سترة لمن يصلون خلفه، فكونه يمر أمام الصف لا يضر هذا، لأن السترة إذا كانت الإمام فإنها تكون سترة لمن خلفه. حديث السائب رضي الله عنه أنه حج به مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين، وكذلك حج في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه قدم أيضا، فكل هذا يدل على مشروعية الحج بالصبيان، وعلى أن من يقوم عليهم من أب أو نحوه فإنه يلاحظ الأمر الأحكام المتعلقة بالصبي في هذه الحالة. نعم.
حسن الله إليك. باب حج النساء. وقال لي أحمد ابن محمد قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله تعالى عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما.
وعبد الرحمن بن عوف
رضي الله تعالى عنهما. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا حبيب ابن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين
عن عائشة أم المؤمنين
رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله. الحج حج.
إذا قلنا لكنا يكون بالرفع، لكنا أحسن، وإذا كانت لكن تكون مفتوحة، لكن أحسن. إذا قرأتها لكنا تكون لكنا أحسن، يعني نصير مبتدأ مؤخر. نعم.
لكنا أحسن الجهاد وأجمله.
نعم.
الحج حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب في حج النساء، والنساء مأمورات بالحج كما أمر الرجال، كأنه يريد التنبيه إلى الأحاديث الواردة فيه، وإلى أنه ليس يجب على المرأة شيء لا يجب على الرجل، اللهم إلا ما استثني مثل كونه يخفف عنها لو أنها حاضت في كما تقدم في طواف الوداع ونحوه، وإلا فإنها يلزمها كما قال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يقول لعائشة رضي الله عنها لما حاضت، فلما طهرت طافت بالبيت. فالحاصل أن الأحكام في الحج وفي الصلاة وفي الصيام إذا كانت المرأة مهيئة للصيام وللصلاة وللحج فإن الأحكام واحدة، إلا أن يستثنى مثل أن يجب على الرجال مثلا صلاة الجماعة دون النساء ونحو ذلك. صفة الحج للرجال هي صفة الحج للنساء. ذكر أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، الحجة التي قتل بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أذن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحججن، فجعل معهن عثمان بن عفان أمامهن وخلفهن عبد الرحمن بن عوف، وكانوا إذا أنزلوهن مثلا في موضع لا يدنو ولا يقترب أحد بتاتا منهن، فإنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أذن لهن كأنه يشعر بأنه كان مترددا في أن يحججن. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بهن في الحجة قال: هذه ثم الحصر أو نحوه، يعني أنه أمرهن عليه الصلاة والسلام بأن يلزمن بيوتهن. وهذا اللزوم لبيوتهن رأينا أنه لا يعني ترك الشيء الذي شرع الله تعالى الإتيان به مثل الحج أو العمرة ونحوه، هكذا ما يلزمهن ويحتجن فيه إلى الخروج. فرأى عمر رضي الله عنه أن ذلك صواب وأنه لا إشكال، فحج بهن، وأقره على ذلك اثنان من أهل الجنة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان، فحج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا سوى زينب. زينب رضي الله عنها تقدمت وفاتها، وسودة مكثت وقالت إنها لا تريد الخروج من منزلها، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. فإن حجت فهذا من باب التطوع، والحديث الآتي دال على عظم شأن الحج، وإن لم تحج ورأت أن تلزم بيتها فهذا أيضا له وجهه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن جميعا. في الحديث الذي بعده أنها رضي الله عنها لما رأت عظم شأن الجهاد في سبيل الله وما جعل الله تعالى فيه من صالح الثواب وما جعله تعالى من الدرجة العالية في المثوبة وكونه من الأعمال الزكية العظيمة، قالت نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد أو نحو ذلك. وهنا قالت ألا نغزو أو نجاهد معكم، فقال عليه الصلاة والسلام لكنا أحسن الجهاد. ضبطت هكذا لكنا من باب الجار والمجرور، وضبطت أيضا بقوله لكن على سبيل هذا الحرف، حرف لكن. ففي هذه الحالة إذا قلنا لكنا يكون من باب الخبر المقدم في قولك لكنا، لكنا في قوله صلى الله عليه وسلم لكنا، ويكون المبتدأ المؤخر في قوله أحسن لكنا أحسن الجهاد. وإذا كان بالحرف لكن فإنه يكون في هذه الحالة بالنصب، لكنا أحسن الجهاد وأجمله. الحج حج مبرور، فدل على أن الحج جهاد، لا شك أن الحج جهاد عظيم جدا، فيه كلفة وفيه صعوبة وفيه أيضا حاجة الحاج، وهذا ينبغي التنبيه عليه، إلى ضبط نفسه والتحمل الكثير في أثناء الزحام، وقد يواجه شيئا من جهالات الجهال أو نحوهم فيتحمل ويصبر، هي أيام محدودة والمقام مقام عظيم بين يدي رب العالمين فيتحمل ذلك. فإذا حج حج مبرورا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها ما فهمت من قوله هذه ثم الحصر أو نحوه، ما فهمت منه أنه يلزمها البقاء والاستمرار دائما في البيت إلى أن تتوفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صرح بأن النساء لهن أحسن الجهاد وهو الحج، وهو أجمل الجهاد وأحسن الجهاد الحج المبرور، فدل على أن الأمر في هذا واسع. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس رضي الله
مولى بن عباس
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد ابن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا، قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني
وآنقنني
أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى.
هذا الحديث أيضا يدل على حج النساء، وكون البخاري رحمه الله تعالى يذكر في حج النساء حديثا يتعلق بالمحرم ماذا يريد به رحمه الله؟ يشير إلى أمر مهم جدا تكلم عليه أهل العلم في الاستطاعة الحج، حقيقة الاستطاعة الحج هي الزاد والراحلة أمن الطريق، لكن ثمة أمر يتعلق بالمرأة وهو وجود المحرم، فإذا لم يوجد المحرم فالصحيح أنه لا يلزمها الحج، لأن الله تعالى أمر المستطيع، وكونها بلا محرم لا يحل لها أن تسافر أصلا، فلا يقال إنها في هذه الحالة لها أن تترك الحج، يقال ليس لها أن تحج أصلا، لأن ذهابها بلا محرم خطر بالغ جدا عليها، تذهب امرأة ليس معها محرم هذه المسافات الطويلة وتمكث هذه المواضع المتعددة هكذا بدون محرم، لا شك أن هذا لا يصلح. فالصحيح من كلام أهل العلم أن المحرم شرط من الشروط لتحج، وأنها إذا حجت بلا محرم فإنها تأثم. ولهذا أورد البخاري رحمه الله تعالى في حج النساء هذا الحديث بيانا منه لكون المرأة لا بد لها من محرم إذا أرادت أن تسافر. في الحديث الأول أطلق عليه الصلاة والسلام السفر ولم يحده بحد، قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولم يحده بيوم وليلة ولا ب3 أيام. في الحديث الآخر أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة، وفي اللفظ الآخر مسيرة 3 أيام. والذي يظهر أن هذا التفاوت أنه بحسب السائلين بحسب الأحوال، امرأة مثلاً تريد أن تسافر إلى موضع مدته 3 أيام فسئل عن سفرها فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3، لأنه سئل عن مسيرة 3. في هذا الحديث إطلاق لا يحل لامرأة أن تسافر مطلقاً إلا مع ذي محرم، فهذا هو الصحيح أنه ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم، حتى إنها إذا لم تجد المحرم فإنه لا يلزمها الحج أصلا. وقول بعض أهل العلم رحمهم الله إنها تحج مع نساء ثقات، قالوا إنها تحج مع نساء ثقات إذا وجدت نساء موثوقات، وهؤلاء النساء الثقات ليس المقصود تجتمع 20 امرأة وتسافر، لا ليس هذا مراد أهل العلم، وإنما يكون مع هؤلاء النساء الثقات محارم، هذا المقصود، فتأتي هذه المرأة التي بلا محرم وتدخل في ضمن هؤلاء النسوة، من المعلوم عند المسلمين أن النساء والرجال لا يختلطون، فتبقى مع هؤلاء النساء الثقات ويكون في ذلك حفظ لها، هذا على قول من قال إن المحرم لا يشترط إذا وجدت النساء المأمونات، لكن الصحيح أن المحرم لا بد منه، وأنه إذا لم يوجد المحرم يقال ما كلفك الله، كم في أرض الله عز وجل ممن لا يلزمهم الحج إما لفقر وإما لمرض، وهل الحج يمكن أن يحج الملايين هؤلاء؟ لا يمكن أن يحجوا، لأن هناك أعذارا تمنعهم من الحج من مرض أو من عدم وجود الراحلة والزاد وعدم القدرة على الذهاب، أو العياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة لو وجد خلل أمني شديد بحيث أن الناس إذا ذهبوا قد يقتلون وتسلب النساء، ففي هذه الحالة يسقط الوجوب. يقال أنت في خصوص نفسك لا تستطيعين، حتى لو قلت إني سأذهب مع نساء ما الذي يؤمنك؟ وأمر المحرم أمر عظيم جدا، ولهذا المجرمون والمفسدون دائما يرددون الثقل والتثاقل بأمر المحرم، لأن المحرم شأنه عظيم، حفظ وحراسة عظيمة للمرأة وصيانة لها، والمفسدون يريدون الوصول إليها، ولهذا يحاولون إسقاط أمر المحرم والسخرية بالمحرم، مع أنه كما ترى في هذه الأحاديث منصوص وفيه أحكام عظيمة جدا، وبين الله تعالى ما يتعلق بالمحارم. فالمحرم فيه وقاية، معلوم أن الإنسان يمكن أن يهلك دون نسائه، ويمكن أن يستسهل في أمر ماله، هذا السر في كونه لا بد من محرم. سر في كون المحرم موجود أنه يحميها حتى لو هلك هو، حتى لو قتل في هذا السبيل، فالمحرم أمره لا بد من هذا الصحيح. هذا في السفر في طاعة أوجبها الله، فكيف بالسفر الذي هو مجرد سياحة أو مجرد نزهة؟ لا شك أن الأمر أسوأ وأسوأ. ذكر شيخنا رحمة الله تعالى عليه مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن تذهب المرأة مثلا من الرياض إلى جدة، فيوصلها مثلا أخوها إلى الصالة في الرياض، صالة المطار، ثم إذا دخلت الصالة تلقائيا تتجه إلى الطائرة، ثم إذا وصلت الطائرة إلى جدة يكون هناك زوج لها أو أب لها يستقبلها مباشرة في الطائرة، فكونها بلا محرم هو فقط في مدة ذهابها في الجو. هل يصلح هذا؟ قال لا يصلح. والصحيح أنه لا يصلح، الصحيح أن هذا لا يصلح. وثمة عوارض كثيرة قد تطرأ، في بعض الأحيان تلغى الرحلة، في بعض الأحيان يحدث خلل في الطائرة فتنزل في مطار آخر وينزل في هذه الحالة الركاب، في بعض الأحيان قد يكون بجانبها عياذا بالله من يتربص بها حتى داخل الطائرة. فالقول بالتساهل في مثل هذه الأمور لا، يقال لمحرمها هذه أشد عليك من مالك، ومن تقول لك مشغول هي أعظم عليك من شغلك، اذهب معها، فإذا أوصلتها إلى البلد ارجع أنت مرة ثانية. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم، هذا من جهة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا من جهة السفر. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، وهذا فيه سد لباب الفتنة، واللفظ هذا مهم للغاية، أنه ليس لأحد أن يدخل على امرأة مثلا ليرقيها، يريد أن يرقيها أو نأتي لها بطبيب ليعالجها، لا يصلح هذا إلا بوجود محرم، لا بد أن يكون المحرم موجودا. قال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، جيش جهاد في سبيل الله عز وجل، في اللفظ الآخر إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، وفي اللفظ الآخر وإن امرأة طلقت حاجة، فقال أخرج معها. فأوقف صلى الله عليه وسلم اكتتابه في الجهاد في سبيل الله، وأمره أن يلغي الذهاب إلى هذه الغزوة، وأن يرجع وأن يسافر ويصحب امرأته. فكيف يقال إن المحرم ليس بواجب؟ هذا صحابي جليل يريد الجهاد في سبيل الله، يلتمس الشهادة في سبيل الله، والجهاد كما في الحديث ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك يأمره صلى الله عليه وسلم بترك الجهاد، لأن الأمر هنا متعين بخصوصه، أما الجهاد فيمكن أن يقوم به غيره، أما بالنسبة لامرأته التي ذهبت فلا شك أنها قد يتعرض لها بشر وبسوء وهي في ذمته، فعليه أن يترك هذا الجهاد وأن ينطلق إلى امرأته، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب المحرم. ثم ذكر الحديث وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمرة في رمضان تقضي حجة، وهذا كله قد تقدم. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان قد غزا 12 غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من مناقبه الكبيرة أن يكون معه هذه الغزوات الكبيرة، قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهن فأعجبنني وآنقنني. آنقنني معناها نفس معنى أعجبنني بنفس وزنها ومعناها. الأول ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، لا بد أن يكون معها من يحوطها من زوج أو أحد محارمها، وهذا الذي يسافر معها لا بد أن يكون لسفره معنى، ما يرسل معها صبي خمس ست سنوات يقول لك هذا معها، هذا ليس بشيء، هذا كان وجوده كعدمه، لا بد من محرم من بالغ يسافر معها. ولا صوم يومين، الفطرة والأضحى، يعني لا يجوز صيام يومي العيد. ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني أنهما وقتان نهي عن الصلاة فيهما. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. يعني لا يحل أن يشد الرحل، ولهذا في اللفظ الآخر لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فأما أن تشد الرحال إلى بقعة للصلاة فيها مثلا، أو اعتقاد أن ثمة بركة، فلا يصلح أن يرسل، ولا فلا يصلح شد الرحل في هذه الحالة. وإذا نذر فإنه لا يفي بنذره. فلو قال مثلا سأذهب إلى الطور، كلم الله تعالى عليه موسى، لا يحل أن يذهب إلى الطور. ولهذا في حديث أبي بصرة لما لقي أبا هريرة رضي الله عنهما قال: من أين أتيت؟ قال: من الطور. قال: أما إني لو لقيتك قبلها ما ذهبت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يحل أن يشد الرحل لبقعة لهذا الغرض. لكن لو توفي لك قريب وذهبت إلى هذا البلد لتصلي عليه، هل هذا شد رحل؟ لا، ليس هذا شد رحل. شد الرحل أن تذهب للبقعة نفسها، تريد البقعة. أما أن تذهب لتجارة أو تذهب لزيارة أو تذهب لصلاة على قريب، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لأن هذا ليس شد رحل. لو قيل بالمنع من هذا لقيل بالمنع من ماذا؟ من السفر كله. فهذا لا يقول به أحد أن يمنع من السفر، لكن أن يشد الرحل إلى بقعة معينة، كأن يقول قبر فلان من الناس سأشد الرحلة إليه، لا، ما يحل، ما يحل رحمك الله. ولهذا لا يصح أن يقول القائل سأزور قبر النبي، سأشد الرحلة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصلح هذا. وإنما كما في الحديث يشد الرحل إلى المسجد، فإذا أتيت إلى المسجد نعم زر القبر، لكن لا يكون المقصود هو أن تشد الرحل لتزور القبر، بل يشد الرحل للمسجد، لأن هذه المساجد لها مزية. المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وكل المساجد سواها الصلاة فيه عادية، لا يمكن أن يقال إنها بهذه الأضعاف. حاصل الأمر أن في الباب هذا بيان ما قاله ما نبه عليه رحمه الله من الحج ووجوب المحرم فيه للنساء. نعم.
باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. وأمره أن يركب.
نعم.
حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم فقال أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد ابن أبي أيوب أن يزيد ابن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
الحج يصلح ماشيا ويصلح راكبا، وأيما أفضل؟ الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا عليه الصلاة والسلام، ولما جاء بين المشاعر مشى مشيا عليه الصلاة والسلام إلا عند جمرة العقبة، فهديه صلى الله عليه وسلم أكمل ولا شك. لكن لو أن إنسانا نذر الحج ماشيا لا يخلو أن يستطيع ويتمكن، فيقال له أوفي بنذرك لأنك نذرت أن تحج، لأنه يستطيع. لأنه إذا كان لا يستطيع كما في الحديثين هنا فإنه يركب، لكن الحج ماشيا الناس على هذا منذ سنين، ما كل أحد يستطيع الركوب، فبعض من حول مكة يذهب إليها، وكان الناس قد يمشي الواحد منهم مثلا 50 ميلا وربما أكثر، حتى ربما أتى من أماكن بعيدة يرحمك الله. فمن الناس ما يستطيع المشي، فيقال ما دام يستطيع المشي فليمشي، ولكن الركوب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحج ماشيا أفضل لمشى عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول أن رجلا مسنا كبيرا كان يهادى بين ابنيه، المهادى أن يمشي معتمدا على غيره، يعني أحد ابنيه عن يمينه مثلا والثاني عن شماله ويمشي، أين سيذهب هذا؟ سيذهب إلى الحج. قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. رجل كبير في السن يعذب نفسه بالمشي فأمره أن يركب. وهكذا المرأة التي هي أخت عقبة رضي الله عنهما نذرت أن تمشي إلى بيت الله، وأمرته أن يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أن عقبة رضي الله عنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ضعفها، يعني صعب عليها أن تمشي، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تركب. في بعض الروايات أنه أمرها أيضا أن تهدي بدنه. هل يلزم في هذه الحالة من نذر هل يلزمه الكفارة؟ جاء في السنن ذكر الكفارة، قال الشيخ رحمه الله لم يذكر هنا كفارة اليمين، وجاء في السنن ذكر الكفارة، والكفارة أحوط، هي لا شك أحوط، لأنه حين نذر طاعة وهي المشي ولم يتمكن منها فركب، يقال في هذه الحال تركب، ولكن نظرا لكونك نذرت فإن الذي ينبغي أن تكفر كفارة يمين. يقول الأخ أيهما أشد خطرا على الإسلام، الشيعة أم العلمانيون؟ كلهم شر، كلهم بلاء، هؤلاء يزعمون الانتساب للإسلام ويدعون أن الله بعث بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الزاوية شرهم كبير، وأولئك أهل فجور ويريدون نسف الإسلام بالكلية، وعلى كل حال هم جميعا متآزرون كما ترى، متعاونون على الكيد الإسلام. ما حكم دخول المرأة في الجيش لتشارك في القتال؟ لا يحل، قال عليه الصلاة والسلام لكنا أحسن الجهاد لما سألته الجهاد، فالمرأة ليس لها أن تجاهد ولا تقاتل، ولا يصلح أن تدخل الجيش ولا مثل هذه القطاعات التي يكون فيها قتال. يقول في بعض الأحيان يدخل الرجل مصعد الكهربائي ثم تدخل المرأة لوحدها مع الرجل، فهل يلزم الرجل الخروج، وهل يجوز المرأة الدخول أصلا، علما بأن المصعد لا يتجاوز غالبا دقيقة وأقل؟ نعم لا يصلح هذا، يعني يكثر البلاء به. المرأة أصلا لا يحل لها في هذه الحالة أن تدخل، ينبغي أن تستحي، لأن الرجل سبق، فإذا لم تستحي ودخلت فاخرج أنت والأمر لله عز وجل. أما أن تذهبا في المصعد ولو مدة، يقول دقيقة، ولو مدة ربع دقيقة ما يصلح، لخلوه يكون الشيطان ثالثهما. لكن إذا أتيت وفي المصعد امرأة وحدها لا تدخل أنت، وإذا أتت المرأة وليس في المصعد إلا رجل واحد لا تدخل هي. لكن إذا وجدت امرأتان ودخلت، أو وجد رجلان ودخلت امرأة وأبعد كل أحد منهما عن الآخر، لا إشكال إن شاء الله. متى نقول إن عن إنسان إنه متغلب إذا استولى على الحكم بقوة السلاح؟ وهل يشترط صفة الديانة فيه حتى يقال عنه إنه متغلب؟ هو لو إن عنده ديانة ما تغلب، لو عنده ديانة ما تغلب، المهم أن يكون مسلما. فإذا وجد مسلم متغلب، ومعنى التغلب أن يحيط بالبلد ويتمكن منه، والدولة العباسية بأسرها دولة إيش؟ دولة تغلب، هي أسقطت دولة بني أمية بالقوة، فصحت خلافة بني العباس بالتغلب. الذي لا يسمع له ولا يطاع هو الكافر، لا يحل السمع له والطاعة. والمسلم إذا أمر الحاكم، المسلم إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن إذا تغلب مسلم بالقوة وتمكن من البلد وسيطر عليها، فهل نقول للمسلمين قاتلوه استمروا لكم ربع قرن نصف قرن في قتال؟ لا، لا يقال. إذا تغلب وضبط البلد بالقوة. أما القول هل يشترط أن يكون أهل الديانة؟ صاحب الديانة ما يأتي ويأخذ الحكم، صاحب الديانة إذا أتاه الحكم فر منه وهرب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قرأ عليه الكتاب بأن سليمان بن عبد الملك والله الحكم وجعل العهد فيه فوجئ بذلك فسقط، سقطه قائم، سقط سقوطا من، فالتغلب إذا حصل من مسلم يقال الأمة احقني دماءك ولا تستمر الأمة في قتال، وبالتجربة، وليس الموضوع موضوع تجربة لكن الموضوع موضوع حكم شرعي، كل من أبى أمر التغلب كانت العاقبة أن تجري البلاد أنهارا من الدماء وأن يستمر البلد في قلق وفي اضطراب، بينما لو عمل بحكم الله عز وجل في التغلب من قبل مسلم، نؤكد من قبل مسلم، أما الكافر فلا يجوز لا أن يأتي بطواعية بأن يبايع، لا يحل أن يبايع، وإذا تغلب فلا وأمكن أن يزال، أمكن أن يزال، أما إذا لم يمكن أن يزال فإنه ينتظر حتى يأتي الله عز وجل بوقت يزال فيه، أما أن يقال إنه يزال وهو متغلب هذا تناقض، تغلب ضبط البلد ضبطا، تمكن من البلد وسيطر عليه برجاله، فمعنى ذلك أن يقال الناس أخرجوا حتى تقتلوا، قاتلوه حتى تقتلوا. قلنا إن التغلب كان بعض من لا يفقه من المتأخرين يسخر من موضع التغلب، اسأل هذا الساخر عن حكم الدولة العباسية، قل دولة إسلام، دولة إسلام ماذا فعلت بني أمية؟ ذكر أنه قتل فقط في دمشق 50,000 من بني أمية حتى تمكن عم السفاح، والسفاح من بعده أبو العباس السفاح سمي بالسفاح لكثرة ما حصل من قتل، فهي دولة ولا شك دولة خلافة، ليست كالدولة الراشدة قطعا، وليست كالبيعة التي تمت لمعاوية رضي الله عنه، والذي حصل لعبد الملك داخل الدولة الأموية هو تغلب، لأنه تمكن من قتال خصومه جميعا وتمكن منهم إلى حد أنه قتل في زمنه ابن الزبير رضي الله عنه، ابن الزبير أفضل من 1,000 من مثل عبد الملك، فلما تغلب بايعه ابن عمر، لما تغلب في البخاري أنه كتب أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما استطعت وإن بني قد بايعوا على ما بعت عليه، ويعلم أن ابن الزبير أفضل من عبد الملك، لكن تغلب عبد الملك وتمكن وضبط البلاد كلها، فكان ابن الزبير في مكة وفي مصر وفي العراق، وكان بن أمية في الشام، فأبى ابن عمر بايعة أي منهم، فلما تغلب عبد الملك بايعه ابن عمر وبايعه غيره. يقول إذا قطع الصبي حجه ولم يكن من النسك فماذا يجب على أهله؟ ما يصلح، إذا أدخلتموهم في النسك فأتموا النسك، ما يصلح، لأنه يعني يلزم أن يبعد عن المحظورات وغيرها، ثم لماذا يقطع حجه؟ الوالد يحج، يأخذه معه مثلا إلى مزدلفة، يأخذه معه إلى عرفة، فلا حاجة إلى أن يقطع الصبي الحج، وهكذا إذا لم يتم الصبي الحج ما يصلح هذا، إما أنك تقول أنا لا أستطيع أن أحج به فلا تحج به، وإما أن تقول سأحج به فتلتزم أحكام الحج. يقول السفر من أجل الاعتكاف في رمضان في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة التي يشد الرحال إليها هل هذا جائز؟ ما يصلح، لماذا تعتكف مثلا في مسجد في القصيم؟ ما يصلح، اعتكف في مسجد في بلدك، تقول سأذهب إلى القصيم لاعتكف في مسجده، لا، اعتكف في بلدك، والله أعلم. نعم.